شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أمس أخذنا تكملة الكلام على الفرق بين المحدث والحافظ والمسند، فمن يذكر الثلاثة على أشهر ما قيل فيها وأحسن ما قيل؟ من هو المسند ومن هو المحدث ومن هو الحافظ؟ ها، المسند هو من يروي الحديث بإسناده سواء كان على علم به أو لم يكن كذلك، هذا هو المسند. المحدث هو من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية كما ذكر ذلك ابن سيد الناس، واطلع على الرواة وعلى المرويات في زمنه، وأيضا كان عنده حفظ وضبط لأحاديثه، هذا يكون محدث. والحافظ ذكره الحافظ ابن حجر ثلاثة شروط: الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، هذا أمر. الثاني معرفة طبقات الرواة. الأمر الثالث معرفة الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، ويكون ما يستحضره أكثر مما لا يستحضره من المتون والأسانيد، فهذا يكون حافظا. كلام الحافظ الأخير أملينا عليهم إملاء. طيب، الذي ذكرهم الذهبي وذمهم مجرد أناس لهم كتب حديث ولا يعملون به، وبعضهم كان تارك للصلاة وربما بعضهم مرتكب للفواحش، هل يصح أن يقال إن هؤلاء من أهل الحديث؟ ها؟ لا يصح. فأهل الحديث منهم يعني أحسنت، الذين يعملون به، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، فوصف أهل القرآن بأنهم الذين يعملون به، كذلك أهل الحديث هم الذين يعملون به، وأما هؤلاء فإثمهم أكثر من أجرهم. هذا أحسن ما قيل فيما أخذنا أمس. ينبه على تعريف علم الحديث الذي مر معنا بأن ابن جماعة رحمه الله عرفه بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وكلام ابن حجر هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. بس كلها تعاريف قريبة. وكلام ابن الحافظ يدخل، كلام الحافظ إذن يدخل فيه السند والمتن، إنه قال الذي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، المروي هو المتن، وإن كان بعض الصور نعم يشملها تعريف ابن جماعة رحمه الله، لكن كلا التعريفين جيد. طيب نواصل نقرأ. قال السيوطي رحمه الله، اسم السيوطي، جلال الدين ابن أبي بكر، هذا لقبه، ما اسمه؟ عبد الرحمن. نعم. ومن أي بلد هو؟ ها؟ نعم، مصري. نعم، من بلاد أسيوط، وهي محلة بمصر معروفة. قال السيوطي رحمه الله، لازلنا في المقدمة، قال ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ، الآن يذكر ضابط الحفظ وما المراد بالحفظ عند أهل الحديث. قال ابن مهدي الحفظ الإتقان، أثر ابن مهدي صحيح، له طرق كثيرة أحسنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. الثاني 35-36 وإسناده صحيح، وله أيضا أسانيد في الكفاية للخطيب والتاريخ للبخاري والجامع للخطيب وغيره. قال وقال أبو زرعة الإتقان أكثر من حفظ السرد. ثم الآن يعرفون الحفظ، عرف ابن مهدي الحفظ بأنه إيش؟ الإتقان. فالذي يحفظ مثلا القرآن وتقول له قرأ من سورة كذا ولا يقرأ، هل هذا بالمعنى الصحيح حافظ للقرآن؟ ليس بحافظ. كذلك الذي يحفظ مثلا كتاب صحيح مسلم أو رياض الصالحين ثم لا يعرف أحاديثه ولا يستحضرها، مثل هذا لا يكون حافظ، إنما الحفظ الإتقان كما قال السلف رحمهم الله. ها؟ نعم، هذا كثير من عبارة السلف على هذا كما سيأتي. وقال أبو زرعة الإتقان أكثر من حفظ السرد. وبعض الآثار إن شاء الله ما وقفنا عليه، وبعض ما تمكننا، ذكر آثار كثيرة جدا إن شاء الله ما خرجنا، والباقي إلى درس آخر. وقال غيرهم الحفظ المعرفة، هذا من كلام الحافظ ابن حجر في كتابه إنباء الغمر المجلد الخامس صفحة 172، قال الحفظ المعرفة في ترجمة شيخه العراقي. وقال غيره الحفظ المعرفة. وقال عبد المؤمن ابن خلف النسفي سألت أبا علي صالح بن محمد، الذي كان مشهور بماذا؟ بجزرة. قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. وما معنى معرفة؟ أي تمييز الأحاديث، تمييز صحيحها من ضعيفها. وقد عقد له الخطيب في كتابه الجامع فصلا خاصا معرفة الحديث، وأنه إلهام، وليس هذا العلم عن تعلم، إنما هو بكثرة الممارسة. سئل يحيى بن جزرة فقيل له يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال نعم ويعرف. والمراد معرفة أي أنه إذا ألقي عليه الحديث عرفه هل هو من الصحيح أو من الضعيف يميزه. وهذا معنى حفظ الكثير كثير من السلف قولهم كان يحفظ أحاديث فلان وفلان وفلان، ليس معنى أن يسردها، إنما يعرفها، إذا ألقيت عليه عرفها، وإذا ذكر ما ليس من حديثه عرف أنه ليس من حديث فلان. قال ومما روي، هذا الأثر في تاريخ الخطيب الحادي عشر 464. قال ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل انتقيت المسند من 750,000 حديث، وغالبا مثل هذا يريد بها الطرق كما سيأتي عن الذهبي، وليس معناه أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر 750,000 حديث كلها مثلا أحاديث مستقلة، هل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر؟ ليست كذلك، لا، هذا قدر يقارب 1,000,000 حديث، وهي ليست كذلك، وإنما المراد الطرق. وتعرفون أثر إبراهيم بن سعد الجوهري كان يقول كل حديث ليس عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، من 100 وجه، من 100 طريق. وابن معين يقول الحديث إذا لم نكتبه من 50 وجها لم نعرفه. فمرادهم بمثل هذه الألفاظ إذا رأيتم يقولون 600,000 حديث أو 1,000,000 حديث، ما المراد به؟ المراد به الطرق. فرب حديث واحد له 100 طريق، ورب حديث آخر له 50 طريق، وليس معنى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ مثلا 1,000,000 حديث كل حديث غير الحديث الآخر، هذا ليس كذلك. قال وقال أبو زرع الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، كم 1,000,000؟ والمراد كما سمعتم ما هو؟ الطرق. فقد نص على هذا الذهبي رحمه الله في السير المجلد 11 85، 11 صفحة 85، لما ذكر أثر ابن معين أنه يحفظ 1,000,000 حديث، قال الذهبي يعني بالمكرر، ألا تراه يقول لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه؟ استدل بأثر ابن معين أنه يقول الحديث الواحد يكتبونه من 50 طريق، وإذا لم يكتبوه من 50 طريق لم يعرفوه. فهذا مرادهم بمثل هذه الأعداد. وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، قيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وهذا الأثر أيضا في تاريخ الخطيب العاشر 335. وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1,000,000 حديث. وقال البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح. هذا ممكن أو لا؟ ممكن، وأيضا مع تعدد طرقها ونحو ذلك، وإلا فيعتبر الآن أعظم موسوعة حديثية بين الناس ما هو؟ مسند الإمام أحمد، مطبوع في 50 مجلد، فيه ما يقارب 30,000 أو نحو ذلك، 30,000 حديث، وفيه ما هو مكرر، مع كونه 30,000 فيه ما هو مكرر وفيه ما هو موضوع، عدة أحاديث موضوعة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الضعيف وفيه نحو ذلك. وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وأيضا هو في تاريخ الخطيب 13 101. وقال أبو داود وكتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. ها؟ ماذا فيه؟ قرأنا نعم. وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله ابن واره يقول، وهذا الأثر ضعفه الذهبي في السير، الثالث عشر 69، قال سمعت أبا عبد الله بن وارة يقول كنت عند إسحاق ابن إبراهيم بني سابور فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 وكسر. ها؟ 700,000 وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. انظر كلام البيهقي توقيع جيد، وكلام والبيهقي من الحفاظ رحمه الله، وهو يقول مراد ب600,000 حديث التي كان يحفظها أبو زرعة أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأثار التابعين، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمفردها بدون تكرار لا تبلغ هذا القدر ولا نصف هذا القدر. قال وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة، أبو زرعة من المراد به هنا؟ أبو زرعة الرازي، ما اسمه؟ عبيد الله ابن عبد الكريم صاحب أبي حاتم، وهناك أبو زرعة آخر من هو ولد الحافظ العراقي وهو يطلق عليه أبو زرعة العراقي وهو متأخر، وأما هذا إمام من الأئمة المتقدمين، هذا شيخ مسلم، وهو الذي جاء أن مسلم لما ألف الصحيح عرضه عليه، أي عرضه على أبي زرعة. قال وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث هل حنث؟ فقال لا، أي أنه يحفظ كذلك، ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث. هذا الأثر ضعيف عن أبي زرعة، أخرجه الخطيب في التاريخ 1335، وفي إسناد محمد بن جعفر بن حمكويه، هكذا حمكويه، محمد بن جعفر بن حمكويه الرازي مجهول. وأيضا هذه القصة انتقدها الذهبي في السير المجلد 13 صفحة 69، 63. هذا شيء مذهل، يعني إذا كان هكذا 100,000 حديث كقل هو الله أحد. قال وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث. سبق معنا على ماذا حمله الذهبي يعني البيهقي، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وأقاويل التابعين، وبعض هذه الآثار ضعيفة ولكن ما تمكننا الوقت، آثار كثيرة ومتعبة، بحث الآثار متعب. قال وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقراءات. وقال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد ابن سعيد يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال: وسمعت أبا بكر يقول: كتبت بأصابعي عن مطين، مطين هو محمد بن عبد الله الحضرمي إمام مشهور، كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر المزكي يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا. وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، أي مداد، ما كتب، إنما كان يحفظ، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث، أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وأسند عن أبي داود الخفاف قال: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي، و30,000 أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 أو 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة مكذوبة. ولماذا يحفظ المزورة؟ سئل عنها قال: بحيث إذا سمعتها، يعني ذكرت أنها إيش؟ ضعيفة، إذا ذكرها أحد في جملة أحاديث الضعيفة، وأنا ذكر في الحاشية تتمة الأثر. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ أي لماذا تحفظها؟ فقال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. والفلي هو بمعنى الاختبار والتمحيص، أي أمحصه من بيني وأبين أنه ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع: كم يحدثكم إسماعيل بن عياش؟ وما حال إسماعيل بن عياش؟ في أهل الشام صدوق، وفي غير أهل الشام ضعيف. هذا أحسن ما قيل فيه، أنه صدوق إذا حدث عن الشاميين وهم أهل بلده، ومخلط إذا حدث عن غيرهم. قال: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع: كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه، أي يحدثكم من حفظه؟ قال: نعم، ما رأيت معه كتابا قط. قال له: لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال: شيئا كثيرا. قال: أكان يحفظ 10,000؟ قال: 10,000 و10,000 و10,000. فقال أبي، أي أحمد بن حنبل: هذا كان مثل وكيع. ويحتاج نظر في إسناده إن شاء الله، إلا فهذا تعديل من أحمد لإسماعيل رحمه الله، وتوثيق له بأنه مثل وكيع، ووكيع من الحفاظ. وقال يزيد بن هارون الواسطي، ها؟ نعم، وكيع ذاك صاحب كتاب أخبار القضاء، وكيع بن الجراح وآخر، وكيع بن عدس وهو ضعيف. وقال يزيد بن هارون الواسطي الذي كان يحضر مجلسه، كم ذكروا أنه كان يجتمع في حلقة قرابة 40,000 من أهل الحديث يكتبون عنه، وكانوا لا يسمعون صوته، إنما كان لهم السملي يبلغ عنه. وكان مستملي وكيع ليس إيش؟ ليس فطنا. فذات مرة قال يعني مستملي يزيد، فذات مرة قال حدثنا عدة، أي عدة من من؟ من الرواة. فقال له المستملي عدة ابن من؟ هو يظن رجل. قال عدة ابن فقدته. قال وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عنده شيم 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله ابن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. وهذه آثار، كلها آثار، منها ما صح ومنها ما لم يصح، ولكن ذكرها السيوطي رحمه الله في بيان ما معنى الحافظ وما قدر الأحاديث التي من حفظها كان حافظا، وذكر أمثلة على ذلك من الحفاظ، لأنه سبق الخلاف في من؟ في المحدث والحافظ، كأنه يقول وأنا سأذكر لك أمثلة في العدد الذي كان يحفظه من لقبوا بمن؟ من لقبوا بالحفاظ، وذكر أمثلة لأئمة عبر الأزمنة. وأهل الحديث رحمهم الله تفرغوا لهذا الشأن حتى صح عن جماعة منهم كما تروا أنه كان يحفظ هذا العدد الهائل من الأحاديث، وهذا يدل على تفرغهم وتمكنهم من علم الحديث. وأيضا نستفيد فائدة من مثل هذه الآثار، أن الحفاظ إذا أعلوا حديث وقالوا حديث كذا ليس من أحاديث فلان ابن فلان، فينبغي مثل هذا أن يعتبر كلام الحفاظ. بعضهم يأتي يعقب يقول أبو حاتم مثلا وهذا حديث منكر من حديث فلان، أو حديث ليس من حديث فلان، فيأتي محقق يقول وهم أبو زرعة، بل هذا الحديث من أحاديث فلان وقد ذكره عنه فلان. طيب هو كان يعرف هذا بلا شك ومطلع على مثل هذه الطرق، إلا أن لهم نظرة غير نظرة من لم يتمكن في هذا الشأن. وهذا الذي كان الشيخ مقبل رحمه الله يشيد به كثيرا، وإذا كان حديث سنده كالشمس وأعله الحفاظ تراه ماذا؟ يتركه ولا يقبله، وألف على هذا كتابه وحديث معلى ظاهره الصحة. كم من أحاديث أسانيدها في الظاهر صحيحة، وترى من هؤلاء الأئمة من يقول هذا حديث منكر، أو حديث ليس من حديث فلان ابن فلان ونحو ذلك، ويكون الصواب معه مع أن ظاهر الإسناد قد يكون صحيحا. وقد كان مرة بعض المحدثين يحدث من حفظه، حافظ الحديث في البيت ثم خرج يحدث به، فحضر ابن معين ذلك المجلس فسمعه يحدث عن بعض مشايخه، فقال هذا الحديث الذي حدثت به ليس من حديث شيخك فلان، فقال بل هو من حديثه وأنا كتبته عنه، قال ليس من حديثه. دخل هذا المحدث إلى بيته وراجع كتبه، فخرج وهو يقول كذب من يقول إن ابن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، هو حديثه وكان الصواب مع من؟ مع ابن معين رحمه الله، لأنهم كانوا حفاظا كما سمعتم. وتقدمت معنا قصة من؟ البخاري الذي قلبت عليك 100 حديث، رد كل إسناد إلى متن وكل متن إلى إسناده، ومثل ما فعله ابن معين مع أبي نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله، اختبره في 30 حديث، كان يذكر له 9 من حديثه والعاشر ليس إيش؟ ليس من حديثه، ففطن لذلك، فكانوا حفاظ، فينبغي أن يؤخذ كلام الحفاظ بعين الاعتبار، ولا يأتي إنسان معاصر ربما ما أتقى رياض الصالحين ويوهم أو يخطئ أو يعترض على مثل هؤلاء الحفاظ. طيب نقرأ الفائدة الثالثة، نريد ننتهي من الفوائد المقدمة التي ذكرها حتى ندخل من السبت في الكتاب. قال الفائدة الثالثة: أول من صنف في الإصطلاح. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، وكلامه في مقدمة النزهة كله كلام هذا الذي سيذكره، قال شيخ الإسلام: من أول من صنف في الإصطلاح، وتأمل قوله إيش من أول، وقال في موضع آخر أظن في المعجم المفهرس أو المجمع المؤسس، نعم، قال: وفي غالب الظن أن أول من صنف، عبارة تقارب هذه العبارة. قال شيخ الإسلام: من أول من صنف في الإصطلاح القاضي أبو محمد الرامهرمزي، وما اسمه كتابه؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال: فعمل كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. وما معنى قوله من أول من صنف؟ هل معنى أنه لم يصنف أحد في علم الحديث قبل الرامهرمزي؟ وإنما المراد أول من جمع هذا الفن في مصنف مستقل، وإلا فكثير من أهل العلم قبله قد إيش كتبوا فيه مصنفات كثيرة، ولكنهم لم يفردوه بالتأليف، وهو يعتبر من أول من أفرده بالتأليف. قال: فعمل كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. وليس بعيب هذا، فهذا شأن كل بادئ في شيء، أنه إيش لا يمكنه الاستيعاب، لأنه يبتكر شيء ما سبق إليه. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، كتابه معرفة علوم الحديث، وهو من أنفع كتب علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، مستخرج على كتاب الحاكم، وسيأتي ما معنى المستخرجات، وأبقى فيه أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية، ومعنى قوانين الرواية قواعد الرواية، كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. كتابه اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هو كتاب مفيد. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، قل فن من فنون الحديث إلا وللخطيب فيه كتاب مستقل كما سيأتي معنا في أثناء هذا الكتاب. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. كلام ابن نقطة في كتابه تكملة الإكمال، المجلد الأول صفحة 103، والحافظ هنا نقله بمعناه، قوله: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتب، هذا بالمعنى، ولفظ عبارة ابن نقطة رحمه الله قال: ولا شبهة عند كل لبيب، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب رحمه الله. قال: ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماع، وأبو حفص المياء نجي جزءا أو جزء ما لا يسع المحدث جهله، وهناك أشياء كثيرة لا يسع المحدث جهلها لم يذكرها في كتابه جزء، هو جزء صغير، رسالة صغيرة عنوانه أكبر منه، هذا العنوان كبير، ما لا يسع المحدث جهله، أي الأشياء التي لا يسع أن يجهلها المحدث. وهناك أشياء كثيرة لا يسع المحدث جهلها لم يذكرها في هذا الكتاب. قال: وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. ما اسمه كتاب ابن الصلاح؟ اختلفوا في منهم من يسميه مقدمة في علوم الحديث، ومنهم من يسميه معرفة علوم الحديث، ومنهم من يسميه علوم الحديث، والمشهور ما هو؟ معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، هذا هو المشهور. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه بحق. كل من جاء بعد ابن الصلاح صار كتاب ابن الصلاح إيش؟ عمد أهله، ويعتبر أنفع كتاب وأحسن كتاب في هذا الفن. والذي الكتاب الذي نقرأ يعتبر عبارة عن إيش؟ شرح وتوضيح لذاك الكتاب. فمن أتقن مثل هذا الكتاب الذي سيأتي معنا إن شاء الله يكون قد ألم بمقدمة ابن الصلاح وزيادة. قال: فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. هذا الكلام كله من مقدمة النزهة. قال: هذا الكلام الذي سيأتي من كلام الحافظ بن حجر في النكت وليس في النزهة، وفيه بعض الأشياء من النزهة. قال: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. ما السبب؟ بل ذكره هنا وسيأتي، نعم سيأتي ما السبب أنه لم يحصل له ترتيبه. قال: إن إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يجمعهما وحده، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده، لأنه جمع. هذا السبب الذي سيأتي، لماذا لم يرتب؟ لهذا السبب الذي سيذكر، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه. هذا هو السبب، أنه كان يجمع مثلا في نوع الحسن، يلخص جميع الكتب التي ألفت في الحسن في عدة صفحات ثم يمليها، وهكذا في اليوم التالي أو اليوم الذي بعده يلخص ما قيل في المرفوع ويمليه، ثم يلخص ما قيل في المسلسل ويمليه. فما هو السبب؟ أنه قدم مصلحة إفادة الطلاب على الترتيب، لأنه ربما لو رتب يحتاج إيش؟ أن يؤخره عنده، فكان يقدم مصلحة إفادة الطلاب على الترتيب، وكان عازما أنه إن انتهى منه رتبه. ثم ما السبب أنه لم يرتبه بعد الانتهاء منه؟ ذكروا أنه قد تفرق الكتاب في أيدي طلابه، بعضهم سافر، وبعضهم لم يحضر معه الدروس المتأخرة، فرأى أنه لو رتبه تختلف النسخ، سيصير طلابه قد كتبوا على ما كان يلقي إليهم، وإذا أخرج نسخ مرتبة ستختلف ويحصل الاضطراب، فرأى أن المصلحة في عدم الاضطراب أن يبقيه كذلك، وجعل له فهرسا في مقدمة، ذكر جميع أنواع الحديث في مقدمة النوع كذا والنوع كذا في المقدمة ليسهل الوقوف عليها. فواضح إن شاء الله ما سبب عدم ترتيبه ولماذا لم يرتبه بعد الانتهاء منه، حتى لا تختلف النسخ التي سيخرجها بالنسخ التي قد صارت بأيدي الطلبة. قال: وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف النووي وابن كثير، إلا أن ابن كثير خالفه في أشياء أو لا، خالفه في اختصار علوم الحديث، وقد ذكر في المقدمة قال: ابن الصلاح لم يرتب وأنا سأرتب بعضها، فخالفه في بعض الأشياء لم يوافقه في جميعها ابن كثير. قال: والعراقي والبلقيني وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي وغيرهم كثير. طيب، المسألة أو الفائدة الرابعة إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي، نؤخرها وندخل في أصل الكتاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Thank you.